السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بطلاب العلم، إن طلاب العلم تسر بهم القلوب المؤمنة، ولا تزال الأمة بخير ما قام فيها طلاب علم يجتمعون على العلم وعلى ذكر الله سبحانه وتعالى. ثم أيها الفضلاء، إن هذا المجلس هو المجلس الثاني من مجالس هذه الدورة العلمية المختصرة في الدلائل القرآنية على محاسن الشريعة الربانية المحمدية، وقد ذكرنا في مجلس الأمس أن لن نستقصي المحاسن الكلية ولن نعرض المحاسن الجزئية، فإن هذا يحتاج إلى زمن طويل، فإن ديننا كله فيه محاسن جلية ومكارم علية، ولكن ذكرنا أننا سنذكر شيئا من المعالم الكلية لمحاسن هذه الشريعة، تذكيرا لأنفسنا وإحياء لهممنا وبيانا لأهلنا وإخواننا وعرضا لغير المسلمين. وقد تقدم أن هذا من أنفع ما يكون في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وذكرنا أن الإمام الرباني والعالم الكبير الشيخ ابن باز رحمه الله عز وجل كان يقسم بالله قسما مؤكدا أن هذا الدين لو عرض على حقيقته، لو عرض بمحاسنه على الناس، لدخلوا في دين الله أفواجا. وكنا قد ذكرنا في المجلس الأول فيما أحسب 10 محاسن من محاسن هذا الدين الكلية، ونكمل اليوم ما يتيسر في هذا المجلس، فنذكر 11 من المحاسن التي دلت عليها الدلائل القرآنية أن هذا الدين دين اليسر، فكل ما فيه يسر. وقد وضع الله عن أهله الأغلال والآصار التي كانت على الأمم السابقة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فالله ربنا الرحيم أراد بنا شرعا اليسر فلم يجعل في شرعه إلا اليسر، ولم يرد بنا عسرا أبدا. ولذلك يذكر أهل العلم أن من الصفات التي يميز فيها بين السنة والبدعة أن السنة يسر، يسر كلها، تألفها القلوب وفي العمل بها يسر. أما البدعة فإنها عسر في حقيقتها وفيما تؤول إليه. وقال ربنا سبحانه وتعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. فربنا سبحانه وتعالى ما جعل علينا في الدين من حرج. وإدراك هذه المكرمة من مكارم ديننا فيه علاج للنفس، حيث أن النفس يؤزها الشيطان ويشعرها بأن بعض ما في شرع الله ثقيل عليها وأنها لا تستطيعه. فإذا أيقن المؤمن إيقانا تاما أن الله عز وجل ما أراد بنا في دينه إلا اليسر، علم أن كل ما شرع فعلا أو تركا فإنه في يسره واستطاعته وقدرته ولا يخرج عن ذلك. ومن تمام اليسر في ديننا أن الله عز وجل شرع للمؤمنين التيسير فيما بينهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. والحديث في الصحيحين. وفي رواية للشيخين أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتيسير ونهى عن التعسير، وهذا من يسر الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. رواه البخاري في الصحيح. وفي بعض الروايات: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. فشرع الله للمؤمنين اليسر فيما بينهم، وأن ييسر بعضهم على بعض حتى فيما تدعو الأنفس إلى الشح فيه كالبيع والشراء واقتضاء الحقوق. فإن من المكارم أن يجنح العبد المسلم فيها إلى السهولة وإلى السماحة وإلى التيسير. ولا يعني التيسير أن يدع المؤمن بعض ما شرع الله عز وجل أو يخترع أمورا من عنده، فإن في هذا تعسيرا وليس تيسيرا، وإنما التيسير كله فيما شرعه الله عز وجل. وثاني عشر مما نذكره من محاسن هذه الشريعة التي دلت عليها الدلائل القرآنية أن هذا الدين دين الاجتماع، فهو دين يأمر بالاجتماع ويوجب الاجتماع ويحذر من الافتراق ويحرم الشقاق والانشقاق بين المؤمنين، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. هذه الآيات كلها في الاجتماع، حيث أمر الله عز وجل بالاجتماع الشرعي الصحيح، وهو الاجتماع على حبل الله عز وجل على الكتاب والسنة، ونهى عن التفرق، وذكر بالنعمة العظمى نعمة الاجتماع بعد أن كان الناس أعداء فألف بين قلوبهم. وما أحوجنا في هذا الزمان إلى أن نقتدي بهذا وأن نذكر الناس في بلداننا بنعمة الاجتماع والألفة. بعد أن كان الناس أعداء، كانوا قبائل متنازعة، وكانوا جماعات متعادية، كانوا متفرقين في البلد الواحد، فأنعم الله عز وجل عليهم بولاة أمر حكما جمعوا كلمتهم ووحدوا صفهم حتى أصبحوا في بلدانهم إخوانا، كما في هذا البلد الإمارات العربية المتحدة، التي وفق الله عز وجل الشيخ زايد رحمه الله عز وجل، فسعى سعيا حثيثا على جمع إلى جمع الكلمة واتحاد الصف، فوفقه الله عز وجل إلى ذلك، فأصبح الناس في هذا البلد بحمد الله إخوانا. وهذه والله نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى. ثم بين الله عز وجل للأمة ما يؤدي إلى الاجتماع، وهو في قوله سبحانه ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. فلا تزال الأمة مجتمعة، ولا تزال الأمة في صيانة من الفرقة ما قام فيها رجال مخلصون يدعون إلى الخير، يدعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الأمة رضوان الله عليهم، ويدعون إلى طاعة ولي الأمر المسلم في غير معصية الله عز وجل. فإنه والله ما وجدت هذه الدعوة في مكان إلا حصل فيه الخير واندفع عنه الشر بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن نقول إن دعاة أهل السنة والجماعة والعلماء من أهل السنة والجماعة هم كواكب الخير، وهم أنوار مشرقة، وهم الذين ينبغي أن يحرص على نشر كلامهم وعلى نشر علومهم في بلدان المسلمين، ليتأكد الاجتماع ويقوى الصف وتطرد الفتن وأهلها، ويحذر من أهل الافتراق. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ما أحوجنا إلى أن نتآمر فيما بيننا بالمعروف وننهى عن المنكر، فنكون أعوانا لبعضنا على الخير، وصادين للشيطان عن إفساد البلاد والعباد. لذلك قال الله وأولئك هم المفلحون. ثم أكد الله عز وجل ما جاء في أول هذه الآيات من الأمر بالاجتماع والنهي عن الافتراق، فقال سبحانه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. لهم عذاب الفرقة في الدنيا، ولهم العذاب في الآخرة. وقال الله عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال سبحانه منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فمن أجل صفات المؤمنين أنهم أهل اجتماع، لا يتفرقون عن الحق بل يجتمعون على الحق وبالحق. ومن أجل صفات المشركين أنهم أهل فرقة وأهل جاهلية والعياذ بالله. ومما ينبغي أن يعلم في هذا المقام أن الجماعة الشرعية جماعتان ينبغي معرفتهما وعدم الخلط بينهما، فإن الخلط بينهما جعل حتى بعض الفضلاء يخطئون في تقرير الجماعة الشرعية في هذا الزمان، وقد يكون في بعض كلامهم اعتداء على جماعات شرعية في بلدانها. وسبب ذلك هو الخلط بين الجماعتين الشرعيتين. فالجماعة الشرعية جماعتان، الأولى الجماعة في الدين والثانية الجماعة في الأبدان. أما الجماعة في الدين فيجمعها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فكل أقوام اجتمعوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم جماعة. وما سوى هذه الجماعة فرقة وإن سماها أصحابها جماعة، فعلى المؤمن أن يحذرها وأن يبتعد عنها. كل من لا يدعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف، ويدعو إلى جماعة معينة، فإنه في الحقيقة لا يدعو إلى اجتماع شرعي، وإنما يدعو في حقيقة أمره إلى الفرقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلها في النار إلا ملة واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي. فالجماعة الشرعية في الدين ضابطها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا الحديث رواه الترمذي وحسنه الألباني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، فواحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة، ف71 في النار وواحدة في الجنة، والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة و72 في النار، أي أنها تستحق دخول النار، لا أنها كافرة خارجة عن الملة. قيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: الجماعة. قال: الجماعة. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وإذا جمعت بين الحديثين عرفت الجماعة الشرعية في الدين وضابطها. فالجماعة الشرعية في الدين ضابطها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فكل من اجتمعوا على هذا فهم الجماعة الشرعية في الدين، سواء اتفقت بلدانهم أو اختلفت بلدانهم. وأما الجماعة في الأبدان وهي جماعة شرعية، فيجمعها أن تكون تحت ولي أمر مسلم، أن تكون تحت ولي أمر مسلم. فكل جماعة من المسلمين اجتمعت تحت ولي أمر مسلم وكان لها راية ولي أمر مسلم فهي جماعة شرعية يجب لزومها، وعدم منابذتها. ولا شك أن منابذة هذه الجماعة الشرعية والسعي في تفكيكها أو في إضعافها بأي صورة من الصور فرقة محرمة يحرمها دين الاجتماع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فرق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. متفق عليه. وارتباط هذه الجماعة الشرعية بولي الأمر المسلم ارتباط أكيد شديد، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. قارن يا أخي بين الحديثين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية، وقال في هذا الحديث: فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. فجعل السلطان في هذا الحديث مكان الجماعة في الحديث السابق. فهذا الحديث الصحيح المتفق عليه يدلك دلالة بينة على أن الجماعة الشرعية بالأبدان مرتبطة بولي الأمر المسلم، ولا تكون هذه الجماعة قائمة وقوية إلا بطاعة الأمير في غير معصية الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، رواه مسلم. فربط النبي صلى الله عليه وسلم بين مفارقة الجماعة والخروج عن الطاعة، فدل ذلك دلالة بينة على أن اجتماع الجماعة الشرعية بالأبدان منوط بطاعة السلطان في غير معصية الله سبحانه وتعالى. فديننا دين الاجتماع، والواجب علينا أن نحافظ على الجماعة بنوعيها: الجماعة الشرعية في الدين بأن نسعى لتقرير منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم ونشر أنوار هذا العلم العظيم، أعني العلم المأثور عن السلف الصالح رضوان الله عليهم، وأن نحافظ على الجماعة الشرعية بالأبدان بتقرير ما يجب شرعا في هذا الباب، وبالأمر بطاعة ولي الأمر في غير معصية الله، وإن رغمت أنوف، وإن رغمت أهل الفتن، وإن عابنا أهل الفتن بقنواتهم بكوننا ندعو إلى طاعة ولي الأمر المسلم في غير معصية الله عز وجل، فإن بذلك نحقق مقصودا عظيما من مقاصد الشريعة، ونمتثل أمر ربنا وأمر رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولن يضرنا أن يسخط علينا أهل الفتن، بل إن المتقرر المعلوم أن رضا أهل الفتن على إنسان دليل على شر فيه، فإن أهل الفتن لا يرضون عن أهل العلم الصحيح ولا عن أهل المنهج الصحيح والطريق الصحيح. وثالث عشر ما نذكره من محاسن الدين التي دلت عليها الدلائل القرآنية أنه دين الأخلاق، فالدين كله خلق، وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. فوصف الله النبي صلى الله عليه وسلم بأنه على خلق عظيم، وأمرنا بالاقتداء به صلى الله عليه وسلم، وجعله أسوة لنا، فدلنا ذلك على أن ديننا دين الأخلاق العظيمة. وحسن الخلق أيها الفضلاء جماع البر في ديننا، فقد جاء عن النواس بن سمعان الأنصاري قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم في الصحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. فهذا يدل دلالة بينة على أن حسن الأخلاق من أعظم مراتب الإيمان ومن أعظم شعائر الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق لا يبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. وهذا الحديث رواه الترمذي وصححه الألباني. فهذا يدلك دلالة بينة على أن من محاسن ديننا العظمى أنه دين الأخلاق الحسنة. ورابع عشر ما نذكره من محاسن ديننا التي دلت عليها الدلائل القرآنية أنه دين يهتم بالسلم المجتمعي ويهتم بتماسك أفراد المجتمع، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. والمتأمل في هذه الآيات معاشر الفضلاء يجد أنها جاءت بالنهي عن أمور إذا وجدت في المجتمع قوضت سلمه وبدلت المحبة فيه عداوة وشتتت قلوب أفراده. ولهذا يقول الإمام السعدي رحمه الله: هذا من حقوق المؤمنين بعضهم على بعض ألا يسخر قوم من قوم بكل كلام وقول وفعل دال على التحقير، فإن ذلك حرام لا يجوز، وهو دال على إعجاب الساخر بنفسه، وعسى أن يكون المسخور به خيرا من الساخر كما هو الغالب الواقع، فإن السخرية لا تقع إلا من قلب ممتلئ من مساوئ الأخلاق متحل بالخلق الذميم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. قلت: ولا شك أنه إذا وقعت السخرية بين الناس تباعدت قلوبهم وتنافرت وتقطعت أوصال المجتمع، فيقتضي شرعنا لتحقيق السلم المجتمعي أن يحترم بعضنا بعضا وأن لا يسخر بعضنا من بعض. يقول الشيخ السعدي رحمه الله ثم قال: ولا تلمزوا أنفسكم أي لا يعب بعضكم على بعض. قال: واللمز بالقول والهمز بالفعل، وكلاهما منهي عنه حرام متوعد عليه بالنار، كما قال الله عز وجل: ويل لكل همزة لمزة. قال رحمه الله: وسمي الأخ المؤمن نفسا لأخيه، ولا تلمزوا أنفسكم، فكأن أخاك المسلم نفسك. يقول الشيخ: وسمي الأخ المؤمن نفسا لأخيه، لأن المؤمنين ينبغي أن يكون هكذا حالهم كالجسد الواحد، ولأنه إذا همز غيره أوجب للغير أن يهمزه، فيكون هو المتسبب لذلك. ولا تنابزوا بالألقاب، أي لا يعير أحدكم أخاه ويلقبه بلقب يذم به ويكره أن يطلق عليه. وأما الألقاب غير المذمومة فلا تدخلوا في هذا. وكل ما تقدم متعلق بحفظ القلوب واجتماع المجتمع على ما يريده ربنا سبحانه وتعالى. يقول الشيخ: ثم قال الله: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، أي بئس ما تبدلتم عن الإيمان والعمل بشرائعه وما تقتضيه بالإعراض عن أوامره ونواهيه باسم الفسوق والعصيان الذي هو التنابز بالألقاب، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فهذا هو الواجب على العبد، أن يتوب إلى الله تعالى ويخرج من حق أخيه المسلم باستحلاله والاستغفار له والمدح له مقابلة على ذمه، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فالناس قسمان: ظالم لنفسه غير تائب، وظالم لنفسه غير تائب، وتائب مفلح، ولا ثم قسم ثالث. ثم نهى الله عز وجل عن كثير من سوء الظن بالمؤمنين، فإن بعض الظن إثم. قلت: سبحان الله، انظر كيف نهانا الله عز وجل عن كثير من سوء الظن، مع أن الإثم منه إنما هو بعضه، أي القليل، وذلك لأن سوء الظن يقطع الأوصال ويوقع في الندم. فكم من شخص ظن سوءا بأخيه فندم بعد ذلك، وكم من زوج ظن سوءا بزوجته فندم بعد ذلك. ولذلك أوجب الله عز وجل علينا أن نجتنب كثيرا من الظن حتى نسلم من الإثم الذي هو في بعض الظن. قال الشيخ: ثم قال: ولا تجسسوا، أي لا تفتشوا عن عورات المسلمين، واتركوا المسلم على حاله، واستعملوا التغافل عن أحواله التي إذا فتشت ظهر منها ما لا ينبغي. ولا شك هذا، ولا شك أيها الإخوة، أن هذا إنما هو في أحواله الخاصة التي لا يتعدى ضررها إلى العموم. أما من يتعدى ضرره إلى العموم وعرف بالضرر في دعوته وفيما ينشره من علم، من علم يزعمه، وما يبثه في وسائل التواصل الاجتماعي، فإن تتبعه وكشف ما في كلامه من سوء وشر وفتنة من الجهاد في سبيل الله، وليس من التجسس المحرم. وكذلك ما يقوم به رجال الأمن من خير وحق بتتبع من تظهر منه الريبة ويخشى منه الضرر العام بالبلاد والعباد، فإنه ليس من التجسس المنهي عنه. لكن لا ينبغي لنا في أي الأحوال أن نتجسس على إنسان من غير ريبة تظهر منه ومن غير سوء يظهر منه، فإن من سوء الأخلاق أن يترصد الإنسان لمن لم يظهر منه سوء ولم يظهر منه شر، فيتتبع غلطاته، وهل يسلم أحد ولو كان عالما كبيرا من غلطة هنا أو هناك، لكنها لا تجرح أصلا ولا تبعد عن سنة. فلا شك أيها الإخوة أن الترصد للفضلاء والترصد للعلماء الربانيين الذين ما عرفوا إلا بالخير ليس من الحق وليس من الهدى. أما من عرف كما قلت بأنه ينشر الفتنة وينشر السوء فإن تتبع ما ينشر لتحذير المؤمنين وبيان ما فيما يقول من شر وفتنة فإنه من الجهاد في سبيل الله. واصل الشيخ كلامه عن الآية فقال ثم قال: ولا يغتب بعضكم بعضا. والغيبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره ولو كان فيه. ولا شك أيها الفضلاء أن الغيبة تقطع أوصال المجتمع وتنشر البغض بين المؤمنين. قال الشيخ ثم ذكر مثلا منفرا عن الغيبة فقال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فشبه يعني الغيبة بأكل لحمه ميتا وهو مكروه للنفوس. وكل هذا كما ذكرت لكم أيها الفضلاء فيه الحفاظ على السلم المجتمعي. ثم قال الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قلت إن هذا من السلم المجتمعي الذي جاء به الشرع، فقال الله: يا أيها الناس، فخاطب الناس جميعا: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. فجعل الله عز وجل الناس بحكمة عظيمة ذكرا وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فالمقصود من جعل الشعوب والقبائل أن تتعارف وأن تتآلف على الحق، لا أن تتباعد ولا أن تتقاتل. ثم بين الله عز وجل أن الكرم الشرعي ليس بمقاييس الناس، وإنما الكرامة الشرعية بتقوى الله سبحانه وتعالى. وكل هذا يحافظ على السلم المجتمعي الذي جاء به ديننا قبل هذه التنظيمات وقبل هذه التنظيرات التي ينظر بها اليوم كثير من المعاصرين وكثير من الكفار. فينبغي علينا أيها الإخوة أن نعي هذا الأمر العظيم وهذه الحسنة العظيمة من محاسن ديننا الكريم. وخامس عشر ما نذكره من المحاسن التي جاءت بها الدلائل القرآنية أن ديننا دين الاهتمام بالضعفاء، فيعتني بهم وبحفظ حقوقهم، فجعل لهم نصيبا من المال، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فالله عز وجل جعل لهؤلاء الضعفة الفقراء والأيتام وأبناء السبيل نصيبا واجبا في الأموال، في الأموال الزكوية. فإن هذه الآية تعني أو تعنى بالزكاة ويعنى بها الزكاة. وقال سبحانه: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فمدح المؤمنين الذين من صفاتهم أن في أموالهم حقا معلوما، حق مقدر عندهم ومعتنى به، لا يتركونه ولا يهملونه. وهذا الحق المعلوم قد يكون واجبا كما في الزكاة، وقد يكون مستحبا كما في الصدقات. هذا الحق للسائل الذي يسأل الناس، والمحروم الذي لا يجد ما يغنيه لكنه يتعفف عن سؤال الناس فيتفقده الأغنياء ويعطونه من أموالهم. ومن عنايته ديننا بالضعفاء أنه حفظ أموالهم، قال الله عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وقال سبحانه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وراعى معنوياتهم ونفسياتهم كما قال ربنا: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر، أي لا تسئ معاملة اليتيم ولا يضق صدرك عليه ولا تنهره، بل أكرمه وأعطه ما تيسر واصنع به كما تحب أن يصنع بولدك من بعدك، ولا ترد السائل عن مطلوبه بنهر وشراسة خلق، بل أعطه ما تيسر أو رده بإحسان. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: وهذا يدخل فيه السائل للمال والسائل للعلم، ولهذا كان المعلم مأمورا بحسن الخلق مع المتعلم ومباشرته بالإكرام والتحنن عليه، فإن في ذلك معونة له على مقصده وإكراما لمن كان يسعى في نفع العباد والبلاد. وللضعفاء في هذا الدين منزلة كريمة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبغوني ضعفاءكم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه الألباني. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الضعيف ليس عالة على المجتمع، وليس أمرا وليس شيئا ينبغي التخلص منه، بل هو فاعل في مجتمعه وله بفضل الله فضل على مجتمعه، فالرزق يأتي بسبب الضعفاء، والنصر والعزة تأتي بسبب الضعفاء. ولهذا ينبغي على كل بلد أن يعتني بضعفائه، سواء كان ذلك من جهة الحكومة أو من جهة الأفراد. فهذا من محاسن ديننا ومن مقاصد ديننا الكبرى، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطبق هذا تطبيقا عظيما. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، لا امرأة ولا خادما، لا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، إلا أن يجاهد في سبيل الله، رواه مسلم في الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب امرأة قط ولا ضرب خادما قط صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول أنس رضي الله عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين والله ما قال لي أف قط، ولا قال لي لشيء لم فعلت كذا وهلا فعلت كذا، رواه مسلم في الصحيح. فهذه غاية العناية بالضعفاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلاعب الأطفال ويحملهم ويصبر على لعبهم، حتى أنه كان يحمل أمامة بنت ابن أبي العاص يحمل حفيدته وهو يصلي صلى الله عليه وسلم، ومرة كان ساجدا فأتى الحسن أو الحسين رضي الله عنهما فاعتلى ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطال النبي صلى الله عليه وسلم السجود على غير عادته، أطال إطالة شديدة، حتى أن أحد الصحابة خاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه فنظر فوجد الصبي قد اعتلى ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاد إلى سجوده. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه عن سبب إطالته أخبرهم أنه صلى الله عليه وسلم لما علاه الحسن أو الحسين خشي أن يعجله عن لعبه هذا وهو يصلي بالناس صلى الله عليه وسلم. فمن محاسن ديننا الكبرى أنه دين العناية بالضعفاء حقا وصدقا. وسادس عشر ما نذكره من محاسن ديننا التي دلت عليها الدلائل القرآنية أنه دين التعاون على الخير، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فتبين لنا أن التعاون على البر والتعاون على التقوى والتعاون على الخير من تقوى الله ومن أعظم ما جاء به ديننا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، رواه مسلم. فالمؤمنون يتعاونون فيما بينهم لأنهم كالجسد الواحد فإذا اشتكى عضو أعانته بقية الأعضاء بما تستطيع، وهكذا هو حال المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه، صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. وبوب عليه البخاري فقال: باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا، باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وهذا يقتضي منا جميعا أن نتعاون على الخير، بل من مكارم ديننا أن من رأى أخاه في مصلحة فإنه يشرع له أن يعينه على تلك المصلحة، ولو لم تكن عملا دينيا، ولو كان ذلك من أعماله الدنيوية، ولو أن تعين صانعا، ولو أن تساعد أخرق ونحو ذلك، فهذا من مكارم ديننا. وسابع عشر ما نذكره من محاسن ديننا التي جاءت بها الدلائل القرآنية أنه دين الوفاء. فديننا يوجب الوفاء ويحرم الخيانة والغدر، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. وهذا على التحقيق عند العلماء يشمل كل عهد يبرمه ولي الأمر أو يبرمه فرد من الأفراد، فإنه من عهد الله سبحانه وتعالى. فيجب الوفاء بالعهد فمن عاهد عهدا وجب عليه أن يفي به، ولا يجوز أن يغدر، ولا يجوز أن يقطع العهد إلا أن يوجد ما يقتضي ذلك من خيانة من عاهد فينبذ إليه على سواء ولا يخفي ذلك. وقال الله سبحانه: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. فأوفوا بعهد الله كما قلنا هو كل عهد يجريه المسلم فإنه من عهد الله. وقال الله عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فالله عز وجل سيسأل صاحب العهد عن عهده، فيجب على المؤمن أن يفي بعهوده. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغدر تحذيرا عظيما، فقال: لكل غادر لواء ينصب بغدرته يوم القيامة. متفق عليه. فكل غادر ينصب له لواء عند إسته يوم القيامة، يعرف به ويقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. ومن أعظم الغدر وأقبحه الغدر بولي الأمر، هذا ما فهمه السلف. فقد جاء عن نافع رحمه الله قال: لما خلع أهل المدينة يزيد ابن معاوية، جمع ابن عمر حشمه وولده، فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصلة بيني وبينه. رواه البخاري في الصحيح. ولذلك يا إخوة، ديننا يحصل فيه الأمن التام، لأنه دين الوفاء، لأنه دين يحرم الغدر. وثامن عشر محاسن ديننا التي نذكرها ودلت عليها الدلائل القرآنية أنه دين الإصلاح، فهو دين يأمر بالإصلاح ويعلي من شأنه ويحرم الإفساد ويحذر من أهله، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فنهانا الله عن الإفساد في الأرض بعد أن أصلحها الله. قال العلماء: وهذا يشمل الإفساد المعنوي والإفساد الحسي. يشمل الإفساد المعنوي بالشرك بالله عز وجل وبالبدع والدعوة إليها وبالمعاصي، ويشمل الإفساد الحسي بفعل ما يؤدي إلى الفساد في الأرض. وقال الله عز وجل: وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. فسمى هؤلاء فاسقين وسماهم خاسرين. وما يضل به إلا الفاسقين، من هم؟ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. وهذا من الإفساد المعنوي في الأرض، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، وهذا من الإفساد المعنوي في الأرض، ويفسدون في الأرض، وهذا يشمل النوعين. ثم قال: أولئك هم الخاسرون. فهم فاسقون ديانة وخاسرون عاقبة ومآلا. فهم فاسقون من جهة الوصف الديني الشرعي، وهم والعياذ بالله خاسرون عاقبة ومآلا. وقال سبحانه: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، والله لا يحب الفساد. وقال سبحانه: ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وما دام أن ربنا سبحانه لا يحب المفسدين فينبغي علينا نحن ألا نحب المفسدين، يجب علينا شرعا ألا نحب المشركين، يجب علينا شرعا ألا نحب أهل البدع، يجب علينا شرعا ألا نحب أهل المعاصي، فإنهم يعني مفسدون. ويجب علينا ألا نحب الفساد لأن ربنا سبحانه وتعالى لا يحب الفساد. وبين الله عز وجل للناس عامة أن الفساد الذي يظهر في الأرض في برها وبحرها إنما هو بسبب كسبهم وبسبب أفعالهم من ذنوب وغيرها، ليجتنبوا ذلك فيكونوا من المصلحين. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فبين الله للناس أن الفساد الذي يظهر في الأرض كلها في البر والبحر إنما هو بسبب كسب الناس، وأن الله لا يؤاخذهم بكل كسبهم، وإنما هذا أثر بعض عملهم. والمقصود من هذا أن يحذر المؤمن من أن يكون مفسدا في الأرض بالشرك والبدع والمعاصي وبما يفعل من أفعال تكون فسادا أو تؤدي إلى الفساد، كقتل الأنفس التي حرم الله بغير الحق والاعتداء على أعراض الناس. ولذا فإن من خصائص المسلم تبعا لهذه الحسنة من محاسن ديننا أنه يحارب الفساد والإرهاب والتطرف محاربة مبدأ، فيحاربه في كل مكان ويمنع الفساد في كل مكان، بخلاف غير المسلم فإن موقفه من هذا يكون بحسب مصلحته. فإن كان الإفساد الذي يسمى بالإرهاب يخدم مصلحته ويخدم مخططاته حماه ورعاه ورعى أصحابه، بل اشترى من الناس من يؤصل له ويدعو له، كما يظهر لنا جليا في هذه الأيام من مفاسد الخوارج الذين يمولهم أعداء الإسلام ويشجعهم أعداء الإسلام إذا كان في هذا مصلحة لأولئك الأعداء. فإذا احترقت أوراقهم وانتهت المصلحة المرادة منهم حاربوهم وقاتلوهم وحاولوا منعهم، فهؤلاء يحاربون الإفساد الذي يسمى بالإرهاب محاربة مصلحة، يتقلب الأمر عندهم بحسب ما يرونه من مصالحهم. أما المسلم كما يظهر في دولة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة فإنه يحارب الإفساد المسمى بالإرهاب محاربة مبدأ، ولذلك يراه مفسدة على كل حال ولا يدعمه بأي حال، وإنما يحاربه ويقف في وجهه في كل مكان. وتاسع عشر ما نذكره من محاسن ديننا التي دلت عليها الدلائل القرآنية أنه دين يحفظ على الناس ضرورياتهم، فيحفظ الدين والنفس والنسل والعقل والمال. يقول الشاطبي رحمه الله عز وجل: اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس، وهي الدين والنفس والنسل والمال والعقل، وعلمها عند الأمة كالضروري. ولا شك أن من محاسن ديننا أنه جاء بحفظ هذه الضروريات حفظا تاما. قال الله عز وجل: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. هذه البيعة المسماة ببيعة النساء، والمعلوم أيها الفضلاء أن البيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تكون على معالي الأمور ومعالي المقاصد، وهذه البيعة تضمنت حفظ الضروريات الخمس على أن لا يشركن بالله شيئا. هذا حفظ الدين، فإن الدين لا يحفظ إلا بالتوحيد، ولا يحفظ إلا بمنع الشرك والبعد عنه والحذر منه. ولا يسرقنا، وهذا حفظ المال. ولا يزنينا، وهذا حفظ النسل. ولا يقتلن أولادهن، وهذا من حفظ الأنفس. ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، وهذا من حفظ النسل والعرض. ولا يعصينك في معروف، وهذا من حفظ الدين، فإن حفظ الدين يكون بالطاعة. فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. وهنا أذكر شيئا عجيبا من عجائب هذا الزمان، وهذا الزمان مليء بالعجائب، مليء بالعجائب. هناك بعض الناس يسميهم بعض الناس بالدعاة وهم كالعقارب، لا يأتون في الحقيقة إلا بالعجائب. من ذلك أن بعضهم يقول: لك أن تعترض على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لك أن تعترض على الله. ويقول بفهم منكوس: إن الله عز وجل قال: ولا يعصينك في معروف. ومعنى هذا أنه لك أن تنظر في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هو معروف أو غير معروف، فإن كان غير معروف فإن لك أن تعصيه في ذلك. وهذا يقرره بعض أو أحد المتحدثين في الإعلام الذين يقدمون للناس على أنهم من المفكرين الإسلاميين، وأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي على الإنسان أن يعرضها على عقله فيرى هل الذي جاء فيها من المعروف أو ليس من المعروف. وهذا من ضلالهم ولبعدهم عن الدين حقيقة، أعني عن فهمه، ولبعدهم عن العلماء الربانيين. وقد يكون لسوء مقصد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بمعروف، فهذا وصف تأكيد وليس وصفا للاحتراز عن ضده، وهذا معروف في اللغة ومعروف في الشرع، لكن هؤلاء لا يعلمون ولا يفقهون. ومن أسف أنهم يقدمون للأمة على أنهم من كبار الدعاة وعلى أنهم من المفكرين الإسلاميين. أقول هذا لأنبه إخواني على أن العلم دين، فلا يجوز أن يؤخذ من كل أحد، بل يجب أن ننظر عمن نأخذ ديننا. فكيف بمن ظهر منه أنه لا يرجع إلى أصل صحيح ولا إلى علم صحيح، وإنما يعني يأتي بالعجائب ويرجع إلى منطق اليونان والفلاسفة وغير ذلك ويلبس على الناس؟ لا شك أنه يجب علينا جميعا أن نهجره وأن لا نسمع له وأن لا نفتح آذاننا ولا آذان أسرنا لهذا الباب. أقول هذا من باب التحذير والبيان. وقال الله عز وجل: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ففي هذه الآية، آية الوصايا العظيمة، جاء حفظ هذه الضروريات، فجاء حفظ الدين ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وجاء حفظ الأنفس ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، وجاء حفظ النسل ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وجاء حفظ الأنفس ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. فالأنفس في هذا في ديننا على أقسام أربعة: نفس مؤمنة، ونفس مؤمنة، ونفس معتدية، ونفس محاربة. أما النفس المؤمنة فقد حرم الله قتلها إلا أن تعتدي، وأما النفس المؤمنة فهي كل نفس كافرة ليست محاربة، كل نفس كافرة ليست محاربة فإنها مؤمنة في ديننا كما فصلناه مرارا، فيحرم قتلها. والنفس المعتدية هي النفس التي تعتدي على مؤمن بالقتل العمد العدوان، فإنه يقتص منها إذا ثبت جرمها تحت راية ولي الأمر. وأما النفس المحاربة فهي النفس التي تحارب المؤمنين وتسعى في منع الخير، وهذه يجوز قتالها بل يشرع قتالها وفق الضوابط الشرعية، بحيث يبين ذلك العلماء الربانيون ويأمر به ولي الأمر المسلم. فلا بد من بيان العلماء ولا بد من راية ولي الأمر المسلم حتى يكون الأمر جهادا، وإلا كان إفسادا. فلا يرجع في الجهاد إلى خفافيش الإنترنت وأصحاب الألقاب الذين لا علم عندهم ويفسدون ولا يصلحون، ولو زعم زاعم أنهم أهل الميدان وأنهم وأنهم، وإنما يرجع إلى العلماء الربانيين أهل السنة. ولا يقام بالجهاد إلا تحت راية ولي الأمر المسلم، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة. ولذا كان من أصول أهل السنة والجماعة أن الجهاد ماض مع كل أمير برا كان أو فاجرا إلى قيام الساعة. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، هذا من حفظ المال. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، هذا من حفظ المال. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وهذا من الدين. وبعهد الله أوفوا، هذا أيضا يدخل عند أهل العلم في حفظ الدين. وديننا حرم هذه الضروريات تحريما عظيما، أي جعل لها حرما يقيها من أن يعتدى عليها. فجاء عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره في الحج وقال: أي يوم هذا؟ فسكت الصحابة رضوان الله عليهم، قال: حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس يوم النحر؟ قالوا: بلى. قال: فأي شهر هذا؟ قال رضي الله عنه: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس بذي الحجة؟ قال: قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. متفق عليه. وأخيرا أذكر مشيرا، لا مقررا ولا مؤخرا، أن أعظم محاسن ديننا أنه دين التوحيد. وهذه الحسنة في حقيقة الأمر ليست خاصة بديننا، فكل دين جاء به نبي فإن فيه التوحيد الخالص. فمحاسن الدين الذي جاء به الأنبياء جميعا، أو أعظم محاسن الدين الذي جاء به الأنبياء جميعا، أنه دين التوحيد، كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا الأمر الكريم هو أعظم محاسن الدين، بل إن المحاسن المتقدمة كلها لا تظهر ولا يظهر أثرها إلا إذا وجد التوحيد وتقرر التوحيد بين المؤمنين. فأسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعا على الفقه في دينه، وعلى الاستقامة على صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. وبعد، أيها الفضلاء، فهذا ما تيسر إراده بحسب ما خصص من وقت لهذه الدورة من محاسن الشريعة الربانية المحمدية التي دلت عليها الدلائل القرآنية، من غير تفصيل لها ومن غير استقصاء للمحاسن الكلية كما قدمت في أول الكلام. وأسأل الله عز وجل أن يجعل فيما ذكرناه خيرا وبركة، وأن يجعله شاهدا لنا عند ربنا، وأن ينفع به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بطلاب العلم، إن طلاب العلم تسر بهم القلوب المؤمنة، ولا تزال الأمة بخير ما قام فيها طلاب علم يجتمعون على العلم وعلى ذكر الله سبحانه وتعالى. ثم أيها الفضلاء، إن هذا المجلس هو المجلس الثاني من مجالس هذه الدورة العلمية المختصرة في الدلائل القرآنية على محاسن الشريعة الربانية المحمدية، وقد ذكرنا في مجلس الأمس أن لن نستقصي المحاسن الكلية ولن نعرض المحاسن الجزئية، فإن هذا يحتاج إلى زمن طويل، فإن ديننا كله فيه محاسن جلية ومكارم علية، ولكن ذكرنا أننا سنذكر شيئا من المعالم الكلية لمحاسن هذه الشريعة، تذكيرا لأنفسنا وإحياء لهممنا وبيانا لأهلنا وإخواننا وعرضا لغير المسلمين. وقد تقدم أن هذا من أنفع ما يكون في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وذكرنا أن الإمام الرباني والعالم الكبير الشيخ ابن باز رحمه الله عز وجل كان يقسم بالله قسما مؤكدا أن هذا الدين لو عرض على حقيقته، لو عرض بمحاسنه على الناس، لدخلوا في دين الله أفواجا. وكنا قد ذكرنا في المجلس الأول فيما أحسب 10 محاسن من محاسن هذا الدين الكلية، ونكمل اليوم ما يتيسر في هذا المجلس، فنذكر 11 من المحاسن التي دلت عليها الدلائل القرآنية أن هذا الدين دين اليسر، فكل ما فيه يسر. وقد وضع الله عن أهله الأغلال والآصار التي كانت على الأمم السابقة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالله ربنا الرحيم أراد بنا شرعا اليسر، فلم يجعل في شرعه إلا اليسر، ولم يرد بنا عسرا أبدا. ولذلك يذكر أهل العلم أن من الصفات التي يميز فيها بين السنة والبدعة أن السنة يسر، يسر كلها تألفها القلوب وفي العمل بها يسر، أما البدعة فإنها عسر في حقيقتها وفيما تؤول إليه. وقال ربنا سبحانه وتعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. فربنا سبحانه وتعالى ما جعل علينا في الدين من حرج. وإدراك هذه المكرمة من مكارم ديننا فيه علاج للنفس، حيث أن النفس يؤزها الشيطان ويشعرها بأن بعض ما في شرع الله ثقيل عليها وأنها لا تستطيعه. فإذا أيقن المؤمن إيقانا تاما أن الله عز وجل ما أراد بنا في دينه إلا اليسر، علم أن كل ما شرع فعلا أو تركا فإنه في يسره واستطاعته وقدرته ولا يخرج عن ذلك. ومن تمام اليسر في ديننا أن الله عز وجل شرع للمؤمنين التيسير فيما بينهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. والحديث في الصحيحين. وفي رواية للشيخين أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتيسير ونهى عن التعسير، وهذا من يسر الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. رواه البخاري في الصحيح. وفي بعض الروايات: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. فشرع الله للمؤمنين اليسر فيما بينهم، وأن ييسر بعضهم على بعض حتى فيما تدعو الأنفس إلى الشح فيه كالبيع والشراء واقتضاء الحقوق. فإن من المكارم أن يجنح العبد المسلم فيها إلى السهولة وإلى السماحة وإلى التيسير. ولا يعني التيسير أن يدع المؤمن بعض ما شرع الله عز وجل أو يخترع أمورا من عنده، فإن في هذا تعسيرا وليس تيسيرا، وإنما التيسير كله فيما شرعه الله عز وجل. وثاني عشر مما نذكره من محاسن هذه الشريعة التي دلت عليها الدلائل القرآنية أن هذا الدين دين الاجتماع، فهو دين يأمر بالاجتماع ويوجب الاجتماع ويحذر من الافتراق ويحرم الشقاق والانشقاق بين المؤمنين، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. هذه الآيات كلها في الاجتماع، حيث أمر الله عز وجل بالاجتماع الشرعي الصحيح، وهو الاجتماع على حبل الله عز وجل على الكتاب والسنة، ونهى عن التفرق، وذكر بالنعمة العظمى نعمة الاجتماع بعد أن كان الناس أعداء فألف بين قلوبهم. وما أحوجنا في هذا الزمان إلى أن نقتدي بهذا، وأن نذكر الناس في بلداننا بنعمة الاجتماع والألفة. بعد أن كان الناس أعداء، كانوا قبائل متنازعة، وكانوا جماعات متعادية، كانوا متفرقين في البلد الواحد، فأنعم الله عز وجل عليهم بولاة أمر حكماء جمعوا كلمتهم ووحدوا صفهم حتى أصبحوا في بلدانهم إخوانا، كما في هذا البلد الإمارات العربية المتحدة، التي وفق الله عز وجل الشيخ زايد رحمه الله عز وجل، فسعى سعيا حثيثا إلى جمع الكلمة واتحاد الصف، فوفقه الله عز وجل إلى ذلك، فأصبح الناس في هذا البلد بحمد الله إخوانا. وهذه والله نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى. ثم بين الله عز وجل للأمة ما يؤدي إلى الاجتماع، وهو في قوله سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. فلا تزال الأمة مجتمعة، ولا تزال الأمة في صيانة من الفرقة ما قام فيها رجال مخلصون يدعون إلى الخير، يدعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الأمة رضوان الله عليهم، ويدعون إلى طاعة ولي الأمر المسلم في غير معصية الله عز وجل. فإنه والله ما وجدت هذه الدعوة في مكان إلا حصل فيه الخير واندفع عنه الشر بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن نقول إن دعاة أهل السنة والجماعة والعلماء من أهل السنة والجماعة هم كواكب الخير، وهم أنوار مشرقة، وهم الذين ينبغي أن يحرص على نشر كلامهم وعلى نشر علومهم في بلدان المسلمين، ليتأكد الاجتماع ويقوى الصف وتطرد الفتن وأهلها، ويحذر من أهل الافتراق. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ما أحوجنا إلى أن نتآمر فيما بيننا بالمعروف وننهى عن المنكر، فنكون أعوانا لبعضنا على الخير، وصادين للشيطان عن إفساد البلاد والعباد. لذلك قال الله: وأولئك هم المفلحون. ثم أكد الله عز وجل ما جاء في أول هذه الآيات من الأمر بالاجتماع والنهي عن الافتراق، فقال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. لهم عذاب الفرقة في الدنيا، ولهم العذاب في الآخرة. وقال الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال سبحانه: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فمن أجل صفات المؤمنين أنهم أهل اجتماع، لا يتفرقون عن الحق بل يجتمعون على الحق وبالحق. ومن أجل صفات المشركين أنهم أهل فرقة وأهل جاهلية والعياذ بالله. ومما ينبغي أن يعلم في هذا المقام أن الجماعة الشرعية جماعتان ينبغي معرفتهما وعدم الخلط بينهما، فإن الخلط بينهما جعل حتى بعض الفضلاء يخطئون في تقرير الجماعة الشرعية في هذا الزمان، وقد يكون في بعض كلامهم اعتداء على جماعات شرعية في بلدانها. وسبب ذلك هو الخلط بين الجماعتين الشرعيتين. فالجماعة الشرعية جماعتان، الأولى الجماعة في الدين، والثانية الجماعة في الأبدان. أما الجماعة في الدين فيجمعها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فكل أقوام اجتمعوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم جماعة، وما سوى هذه الجماعة فرقة وإن سماها أصحابها جماعة. فعلى المؤمن أن يحذرها وأن يبتعد عنها، كل من لا يدعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف، ويدعو إلى جماعة معينة، فإنه في الحقيقة لا يدعو إلى اجتماع شرعي، وإنما يدعو في حقيقة أمره إلى الفرقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلها في النار إلا ملة واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي. فالجماعة الشرعية في الدين ضابطها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا الحديث رواه الترمذي وحسنه الألباني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، فواحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة، ف71 في النار وواحدة في الجنة، والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة و72 في النار، أي أنها تستحق دخول النار، لا أنها كافرة خارجة عن الملة. قيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: الجماعة. قال: الجماعة. رواه ابن ماجة وصححه الألباني. وإذا جمعت بين الحديثين عرفت الجماعة الشرعية في الدين وضابطها. فالجماعة الشرعية في الدين ضابطها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فكل من اجتمعوا على هذا فهم الجماعة الشرعية في الدين، سواء اتفقت بلدانهم أو اختلفت بلدانهم. وأما الجماعة في الأبدان وهي جماعة شرعية، فيجمعها أن تكون تحت ولي أمر مسلم، أن تكون تحت ولي أمر مسلم. فكل جماعة من المسلمين اجتمعت تحت ولي أمر مسلم وكان لها راية ولي أمر مسلم فهي جماعة شرعية يجب لزومها وعدم منابذتها. ولا شك أن منابذة هذه الجماعة الشرعية والسعي في تفكيكها أو في إضعافها بأي صورة من الصور فرقة محرمة يحرمها دين الاجتماع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فرق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. متفق عليه. وارتباط هذه الجماعة الشرعية بولي الأمر المسلم ارتباط أكيد شديد. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. قارن يا أخي بين الحديثين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. وقال في هذا الحديث: فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. فجعل السلطان في هذا الحديث مكان الجماعة في الحديث السابق. فهذا الحديث الصحيح المتفق عليه يدلك دلالة بينة على أن الجماعة الشرعية بالأبدان مرتبطة بولي الأمر المسلم، ولا تكون هذه الجماعة قائمة وقوية إلا بطاعة الأمير في غير معصية الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، رواه مسلم. فربط النبي صلى الله عليه وسلم بين مفارقة الجماعة والخروج عن الطاعة، فدل ذلك دلالة بينة على أن اجتماع الجماعة الشرعية بالأبدان منوط بطاعة السلطان في غير معصية الله سبحانه وتعالى. فديننا دين الاجتماع، والواجب علينا أن نحافظ على الجماعة بنوعيها: الجماعة الشرعية في الدين بأن نسعى لتقرير منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم ونشر أنوار هذا العلم العظيم، أعني العلم المأثور عن السلف الصالح رضوان الله عليهم، وأن نحافظ على الجماعة الشرعية بالأبدان بتقرير ما يجب شرعا في هذا الباب، وبالأمر بطاعة ولي الأمر في غير معصية الله، وإن رغمت أنوف، وإن رغمت أهل الفتن، وإن عابنا أهل الفتن بقنواتهم بكوننا ندعو إلى طاعة ولي الأمر المسلم في غير معصية الله عز وجل، فإن بذلك نحقق مقصودا عظيما من مقاصد الشريعة، ونمتثل أمر ربنا وأمر رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولن يضرنا أن يسخط علينا أهل الفتن، بل إن المتقرر المعلوم أن رضا أهل الفتن على إنسان دليل على شر فيه، فإن أهل الفتن لا يرضون عن أهل العلم الصحيح ولا عن أهل المنهج الصحيح والطريق الصحيح. وثالث عشر ما نذكره من محاسن الدين التي دلت عليها الدلائل القرآنية أنه دين الأخلاق، فالدين كله خلق، وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. فوصف الله النبي صلى الله عليه وسلم بأنه على خلق عظيم، وأمرنا بالاقتداء به صلى الله عليه وسلم، وجعله أسوة لنا، فدلنا ذلك على أن ديننا دين الأخلاق العظيمة. وحسن الخلق أيها الفضلاء جماع البر في ديننا، فقد جاء عن النواس بن سمعان الأنصاري قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم في الصحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. فهذا يدل دلالة بينة على أن حسن الأخلاق من أعظم مراتب الإيمان ومن أعظم شعائر الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. وهذا الحديث رواه الترمذي وصححه الألباني. فهذا يدلك دلالة بينة على أن من محاسن ديننا العظمى أنه دين الأخلاق الحسنة. ورابع عشر ما نذكره من محاسن ديننا التي دلت عليها الدلائل القرآنية أنه دين يهتم بالسلم المجتمعي ويهتم بتماسك أفراد المجتمع، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. والمتأمل في هذه الآيات معاشر الفضلاء يجد أنها جاءت بالنهي عن أمور إذا وجدت في المجتمع قوضت سلمه وبدلت المحبة فيه عداوة وشتتت قلوب أفراده. ولهذا يقول الإمام السعدي رحمه الله: هذا من حقوق المؤمنين بعضهم على بعض، ألا يسخر قوم من قوم بكل كلام وقول وفعل دال على التحقير، فإن ذلك حرام لا يجوز، وهو دال على إعجاب الساخر بنفسه، وعسى أن يكون المسخور به خيرا من الساخر كما هو الغالب الواقع، فإن السخرية لا تقع إلا من قلب ممتلئ من مساوئ الأخلاق متحل بالخلق الذميم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. قلت: ولا شك أنه إذا وقعت السخرية بين الناس تباعدت قلوبهم وتنافرت وتقطعت أوصال المجتمع، فيقتضي شرعنا لتحقيق السلم المجتمعي أن يحترم بعضنا بعضا وأن لا يسخر بعضنا من بعض. يقول الشيخ السعدي رحمه الله ثم قال: ولا تلمزوا أنفسكم أو لا أي لا يعب بعضكم أي لا يعب بعضكم على بعض. قال: واللمز بالقول والهمز بالفعل، وكلاهما منهي عنه حرام متوعد عليه بالنار، كما قال الله عز وجل: ويل لكل همزة لمزة. قال رحمه الله: وسمي الأخ المؤمن نفسا لأخيه، ولا تلمزوا أنفسكم، فكأن أخاك المسلم نفسك. يقول الشيخ: وسمي الأخ المؤمن نفسا لأخيه لأن المؤمنين ينبغي أن يكون هكذا حالهم كالجسد الواحد، ولأنه إذا همز غيره أوجب للغير أن يهمزه، فيكون هو المتسبب لذلك. ولا تنابزوا بالألقاب، أي لا يعير أحدكم أخاه ويلقبه بلقب يذم به ويكره أن يطلق عليه. وأما الألقاب غير المذمومة فلا تدخل في هذا. وكل ما تقدم متعلق بحفظ القلوب واجتماع المجتمع على ما يريده ربنا سبحانه وتعالى. يقول الشيخ: ثم قال الله: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، أي بئس ما تبدلتم عن الإيمان والعمل بشرائعه وما تقتضيه بالإعراض عن أوامره ونواهيه باسم الفسوق والعصيان الذي هو التنابز بالألقاب. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فهذا هو الواجب على العبد، أن يتوب إلى الله تعالى ويخرج من حق أخيه المسلم باستحلاله والاستغفار له والمدح له مقابلة على ذمه. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فالناس قسمان: ظالم لنفسه غير تائب، وظالم لنفسه غير تائب، وتائب مفلح، ولا ثم قسم ثالث. ثم نهى الله عز وجل عن كثير من سوء الظن بالمؤمنين، فإن بعض الظن إثم. قلت: سبحان الله، انظر كيف نهانا الله عز وجل عن كثير من سوء الظن، مع أن الإثم منه إنما هو بعضه، أي القليل. وذلك لأن سوء الظن يقطع الأوصال ويوقع في الندم. فكم من شخص ظن سوءا بأخيه فندم بعد ذلك، وكم من زوج ظن سوءا بزوجته فندم بعد ذلك. ولذلك أوجب الله عز وجل علينا أن نجتنب كثيرا من الظن حتى نسلم من الإثم الذي هو في بعض الظن. قال الشيخ: ثم قال: ولا تجسسوا، أي لا تفتشوا عن عورات المسلمين، واتركوا المسلم على حاله، واستعملوا التغافل عن أحواله التي إذا فتشت ظهر منها ما لا ينبغي. ولا شك هذا، ولا شك أيها الإخوة، أن هذا إنما هو في أحواله الخاصة التي لا يتعدى ضررها إلى العموم. أما من يتعدى ضرره إلى العموم وعرف بالضرر في دعوته وفيما ينشره من علم يزعمه وما يبثه في وسائل التواصل الاجتماعي، فإن تتبعه وكشف ما في كلامه من سوء وشر وفتنة من الجهاد في سبيل الله، وليس من التجسس المحرم. وكذلك ما يقوم به رجال الأمن من خير وحق بتتبع من تظهر منه الريبة ويخشى منه الضرر العام بالبلاد والعباد، فإنه ليس من التجسس المنهي عنه. لكن لا ينبغي لنا في أي الأحوال أن نتجسس على إنسان من غير ريبة تظهر منه ومن غير سوء يظهر منه، فإن من سوء الأخلاق أن يترصد الإنسان لمن لم يظهر منه سوء ولم يظهر منه شر، فيتتبع غلطاته. وهل يسلم أحد ولو كان عالما كبيرا من غلطة هنا أو هناك، لكنها لا تجرح أصلا ولا تبعد عن سنة. فلا شك أيها الإخوة أن الترصد للفضلاء والترصد للعلماء الربانيين الذين ما عرفوا إلا بالخير ليس من الحق وليس من الهدى. أما من عرف كما قلت بأنه ينشر الفتنة وينشر السوء، فإن تتبع ما ينشر لتحذير المؤمنين وبيان ما فيما يقول من شر وفتنة فإنه من الجهاد في سبيل الله. واصل الشيخ كلامه عن الآية فقال ثم قال: ولا يغتب بعضكم بعضا، والغيبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره ولو كان فيه. ولا شك أيها الفضلاء أن الغيبة تقطع أوصال المجتمع وتنشر البغض بين المؤمنين. قال الشيخ ثم ذكر مثلا منفرا عن الغيبة فقال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ فشبه يعني الغيبة بأكل لحمه ميتا، وهو مكروه للنفوس. وكل هذا كما ذكرت لكم أيها الفضلاء فيه الحفاظ على السلم المجتمعي. ثم قال الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قلت إن هذا من السلم المجتمعي الذي جاء به الشرع، فقال الله: يا أيها الناس، فخاطب الناس جميعا: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. فجعل الله عز وجل الناس بحكمة عظيمة ذكرا وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فالمقصود من جعل الشعوب والقبائل أن تتعارف وأن تتآلف على الحق، لا أن تتباعد ولا أن تتقاتل. ثم بين الله عز وجل أن الكرم الشرعي ليس بمقاييس الناس، وإنما الكرامة الشرعية بتقوى الله سبحانه وتعالى. وكل هذا يحافظ على السلم المجتمعي الذي جاء به ديننا قبل هذه التنظيمات وقبل هذه التنظيرات التي ينظر بها اليوم كثير من المعاصرين وكثير من الكفار. فينبغي علينا أيها الإخوة أن نعي هذا الأمر العظيم وهذه الحسنة العظيمة من محاسن ديننا الكريم. وخامس عشر ما نذكره من المحاسن التي جاءت بها الدلائل القرآنية أن ديننا دين الاهتمام بالضعفاء، فيعتني بهم وبحفظ حقوقهم، فجعل لهم نصيبا من المال، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فالله عز وجل جعل لهؤلاء الضعفة الفقراء والأيتام وأبناء السبيل نصيبا واجبا في الأموال، في الأموال الزكوية، فإن هذه الآية تعني أو تعنى بالزكاة ويعنى بها الزكاة. وقال سبحانه: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فمدح المؤمنين الذين من صفاتهم أن في أموالهم حقا معلوما، حق مقدر عندهم ومعتنى به، لا يتركونه ولا يهملونه. وهذا الحق المعلوم قد يكون واجبا كما في الزكاة، وقد يكون مستحبا كما في الصدقات. هذا الحق للسائل الذي يسأل الناس، والمحروم الذي لا يجد ما يغنيه، لكنه يتعفف عن سؤال الناس فيتفقده الأغنياء ويعطونه من أموالهم. ومن عنايته ديننا بالضعفاء أنه حفظ أموالهم، قال الله عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وقال سبحانه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وراعى معنوياتهم ونفسياتهم كما قال ربنا: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر، أي لا تسئ معاملة اليتيم ولا يضق صدرك عليه ولا تنهره، بل أكرمه وأعطه ما تيسر واصنع به كما تحب أن يصنع بولدك من بعدك، ولا ترد السائل عن مطلوبه بنهر وشراسة خلق، بل أعطه ما تيسر أو رده بإحسان. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: وهذا يدخل فيه السائل للمال والسائل للعلم، ولهذا كان المعلم مأمورا بحسن الخلق مع المتعلم ومباشرته بالإكرام والتحنن عليه، فإن في ذلك معونة له على مقصده وإكراما لمن كان يسعى في نفع العباد والبلاد. وللضعفاء في هذا الدين منزلة كريمة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبغوني ضعفاءكم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه الألباني. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الضعيف ليس عالة على المجتمع، وليس أمرا وليس شيئا ينبغي التخلص منه، بل هو فاعل في مجتمعه وله بفضل الله فضل على مجتمعه، فالرزق يأتي بسبب الضعفاء، والنصر والعزة تأتي بسبب الضعفاء. ولهذا ينبغي على كل بلد أن يعتني بضعفائه، سواء كان ذلك من جهة الحكومة أو من جهة الأفراد. فهذا من محاسن ديننا ومن مقاصد ديننا الكبرى، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطبق هذا تطبيقا عظيما. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، لا امرأة ولا خادما، لا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، إلا أن يجاهد في سبيل الله، رواه مسلم في الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب امرأة قط ولا ضرب خادما قط صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول أنس رضي الله عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين والله ما قال لي أف قط، ولا قال لي لشيء لم فعلت كذا وهلا فعلت كذا، رواه مسلم في الصحيح. فهذه غاية العناية بالضعفاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلاعب الأطفال ويحملهم ويصبر على لعبهم، حتى أنه كان يحمل أمامة بنت ابن أبي العاص، يحمل حفيدته وهو يصلي صلى الله عليه وسلم. ومرة كان ساجدا فأتى الحسن أو الحسين رضي الله عنهما فاعتلى ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطال النبي صلى الله عليه وسلم السجود على غير عادته، أطال إطالة شديدة، حتى أن أحد الصحابة خاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه فنظر فوجد الصبي قد اعتلى ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاد إلى سجوده. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه عن سبب إطالته، أخبرهم أنه صلى الله عليه وسلم لما علاه الحسن أو الحسين خشي أن يعجله عن لعبه، هذا وهو يصلي بالناس صلى الله عليه وسلم. فمن محاسن ديننا الكبرى أنه دين العناية بالضعفاء حقا وصدقا. وسادس عشر ما نذكره من محاسن ديننا التي دلت عليها الدلائل القرآنية أنه دين التعاون على الخير، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فتبين لنا أن التعاون على البر والتعاون على التقوى والتعاون على الخير من تقوى الله، ومن أعظم ما جاء به ديننا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، رواه مسلم. فالمؤمنون يتعاونون فيما بينهم لأنهم كالجسد الواحد، فإذا اشتكى عضو أعانته بقية الأعضاء بما تستطيع، وهكذا هو حال المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه، صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. وبوب عليه البخاري فقال: باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا، باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وهذا يقتضي منا جميعا أن نتعاون على الخير، بل من مكارم ديننا أن من رأى أخاه في مصلحة فإنه يشرع له أن يعينه على تلك المصلحة، ولو لم تكن عملا دينيا، ولو كان ذلك من أعماله الدنيوية، ولو أن تعين صانعا، ولو أن تساعد أخرق ونحو ذلك، فهذا من مكارم ديننا. وسابع عشر ما نذكره من محاسن ديننا التي جاءت بها الدلائل القرآنية أنه دين الوفاء. فديننا يوجب الوفاء ويحرم الخيانة والغدر، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. وهذا على التحقيق عند العلماء يشمل كل عهد يبرمه ولي الأمر أو يبرمه فرد من الأفراد، فإنه من عهد الله سبحانه وتعالى. فيجب الوفاء بالعهد، فمن عاهد عهدا وجب عليه أن يفي به، ولا يجوز أن يغدر، ولا يجوز أن يقطع العهد إلا أن يوجد ما يقتضي ذلك من خيانة من عاهد فينبذ إليه على سواء ولا يخفي ذلك. وقال الله سبحانه: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. فأوفوا بعهد الله كما قلنا هو كل عهد يجريه المسلم فإنه من عهد الله. وقال الله عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فالله عز وجل سيسأل صاحب العهد عن عهده، فيجب على المؤمن أن يفي بعهوده. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغدر تحذيرا عظيما، فقال: لكل غادر لواء ينصب بغدرته يوم القيامة. متفق عليه. فكل غادر ينصب له لواء عند استه يوم القيامة، يعرف به ويقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. ومن أعظم الغدر وأقبحه الغدر بولي الأمر، هذا ما فهمه السلف. فقد جاء عن نافع رحمه الله قال: لما خلع أهل المدينة يزيد ابن معاوية، جمع ابن عمر حشمه وولده، فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصلة بيني وبينه. رواه البخاري في الصحيح. ولذلك يا إخوة، ديننا يحصل فيه الأمن التام، لأنه دين الوفاء، لأنه دين يحرم الغدر. وثامن عشر محاسن ديننا التي نذكرها ودلت عليها الدلائل القرآنية أنه دين الإصلاح، فهو دين يأمر بالإصلاح ويعلي من شأنه ويحرم الإفساد ويحذر من أهله، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فنهانا الله عن الإفساد في الأرض بعد أن أصلحها الله. قال العلماء: وهذا يشمل الإفساد المعنوي والإفساد الحسي. يشمل الإفساد المعنوي بالشرك بالله عز وجل وبالبدع والدعوة إليها وبالمعاصي، ويشمل الإفساد الحسي بفعل ما يؤدي إلى الفساد في الأرض. وقال الله عز وجل: وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. فسمى هؤلاء فاسقين وسماهم خاسرين. وما يضل به إلا الفاسقين، من هم؟ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. وهذا من الإفساد المعنوي في الأرض، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، وهذا من الإفساد المعنوي في الأرض، ويفسدون في الأرض، وهذا يشمل النوعين. ثم قال: أولئك هم الخاسرون. فهم فاسقون ديانة وخاسرون عاقبة ومآلا. فهم فاسقون من جهة الوصف الديني الشرعي، وهم والعياذ بالله خاسرون عاقبة ومآلا. وقال سبحانه: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. والله لا يحب الفساد، وقال سبحانه: ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وما دام أن ربنا سبحانه لا يحب المفسدين فينبغي علينا نحن ألا نحب المفسدين، يجب علينا شرعا ألا نحب المشركين، يجب علينا شرعا ألا نحب أهل البدع، يجب علينا شرعا ألا نحب أهل المعاصي، فإنهم يعني مفسدون. ويجب علينا ألا نحب الفساد لأن ربنا سبحانه وتعالى لا يحب الفساد. وبين الله عز وجل للناس عامة أن الفساد الذي يظهر في الأرض في برها وبحرها إنما هو بسبب كسبهم وبسبب أفعالهم من ذنوب وغيرها، ليجتنبوا ذلك فيكونوا من المصلحين. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فبين الله للناس أن الفساد الذي يظهر في الأرض كلها في البر والبحر إنما هو بسبب كسب الناس، وأن الله لا يؤاخذهم بكل كسبهم، وإنما هذا أثر بعض عملهم. والمقصود من هذا أن يحذر المؤمن من أن يكون مفسدا في الأرض بالشرك والبدع والمعاصي وبما يفعل من أفعال تكون فسادا أو تؤدي إلى الفساد، كقتل الأنفس التي حرم الله بغير الحق والاعتداء على أعراض الناس. ولذا فإن من خصائص المسلم تبعا لهذه الحسنة من محاسن ديننا أنه يحارب الفساد والإرهاب والتطرف محاربة مبدأ، فيحاربه في كل مكان ويمنع الفساد في كل مكان، بخلاف غير المسلم فإن موقفه من هذا يكون بحسب مصلحته. فإن كان الإفساد الذي يسمى بالإرهاب يخدم مصلحته ويخدم مخططاته حماه ورعاه ورعى أصحابه، بل اشترى من الناس من يؤصل له ويدعو له، كما يظهر لنا جليا في هذه الأيام من مفاسد الخوارج الذين يمولهم أعداء الإسلام ويشجعهم أعداء الإسلام إذا كان في هذا مصلحة لأولئك الأعداء. فإذا احترقت أوراقهم وانتهت المصلحة المرادة منهم حاربوهم وقاتلوهم وحاولوا منعهم. فهؤلاء يحاربون الإفساد الذي يسمى بالإرهاب محاربة مصلحة، يتقلب الأمر عندهم بحسب ما يرونه من مصالحهم. أما المسلم كما يظهر في دولة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة فإنه يحارب الإفساد المسمى بالإرهاب محاربة مبدأ، ولذلك يراه مفسدة على كل حال ولا يدعمه بأي حال، وإنما يحاربه ويقف في وجهه في كل مكان. وتاسع عشر ما نذكره من محاسن ديننا التي دلت عليها الدلائل القرآنية أنه دين يحفظ على الناس ضرورياتهم، فيحفظ الدين والنفس والنسل والعقل والمال. يقول الشاطبي رحمه الله عز وجل: اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس، وهي الدين والنفس والنسل والمال والعقل، وعلمها عند الأمة كالضروري. ولا شك أن من محاسن ديننا أنه جاء بحفظ هذه الضروريات حفظا تاما. قال الله عز وجل: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. هذه البيعة المسماة ببيعة النساء، والمعلوم أيها الفضلاء أن البيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تكون على معالي الأمور ومعالي المقاصد، وهذه البيعة تضمنت حفظ الضروريات الخمس على أن لا يشركن بالله شيئا. هذا حفظ الدين، فإن الدين لا يحفظ إلا بالتوحيد، ولا يحفظ إلا بمنع الشرك والبعد عنه والحذر منه. ولا يسرقنا، وهذا حفظ المال، ولا يزنينا، وهذا حفظ النسل، ولا يقتلن أولادهن، وهذا من حفظ الأنفس، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، وهذا من حفظ النسل والعرض، ولا يعصينك في معروف، وهذا من حفظ الدين، فإن حفظ الدين يكون بالطاعة. فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. وهنا أذكر شيئا عجيبا من عجائب هذا الزمان، وهذا الزمان مليء بالعجائب، مليء بالعجائب. هناك بعض الناس يسميهم بعض الناس بالدعاة وهم كالعقارب، لا يأتون في الحقيقة إلا بالعجائب. من ذلك أن بعضهم يقول: لك أن تعترض على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لك أن تعترض على الله. ويقول بفهم منكوس: إن الله عز وجل قال: ولا يعصينك في معروف. ومعنى هذا أنه لك أن تنظر في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هو معروف أو غير معروف، فإن كان غير معروف فإن لك أن تعصيه في ذلك. وهذا يقرره بعض أو أحد المتحدثين في الإعلام الذين يقدمون للناس على أنهم من المفكرين الإسلاميين، وأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي على الإنسان أن يعرضها على عقله فيرى هل الذي جاء فيها من المعروف أو ليس من المعروف. وهذا من ضلالهم ولبعدهم عن الدين حقيقة، أعني عن فهمه، ولبعدهم عن العلماء الربانيين. وقد يكون لسوء مقصد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بمعروف، فهذا وصف تأكيد وليس وصفا للاحتراز عن ضده، وهذا معروف في اللغة ومعروف في الشرع، لكن هؤلاء لا يعلمون ولا يفقهون. ومن أسف أنهم يقدمون للأمة على أنهم من كبار الدعاة وعلى أنهم من المفكرين الإسلاميين. أقول هذا لأنبه إخواني على أن العلم دين، فلا يجوز أن يؤخذ من كل أحد، بل يجب أن ننظر عمن نأخذ ديننا. فكيف بمن ظهر منه أنه لا يرجع إلى أصل صحيح ولا إلى علم صحيح، وإنما يعني يأتي بالعجائب ويرجع إلى منطق اليونان والفلاسفة وغير ذلك ويلبس على الناس. لا شك أنه يجب علينا جميعا أن نهجره وأن لا نسمع له وأن لا نفتح آذاننا ولا آذان أسرنا لهذا الباب. أقول هذا من باب التحذير والبيان. وقال الله عز وجل: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ففي هذه الآية، آية الوصايا العظيمة، جاء حفظ هذه الضروريات، فجاء حفظ الدين ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وجاء حفظ الأنفس ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، وجاء حفظ النسل ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وجاء حفظ الأنفس ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. فالأنفس في هذا في ديننا على أقسام أربعة: نفس مؤمنة، ونفس مؤمنة، ونفس معتدية، ونفس محاربة. أما النفس المؤمنة فقد حرم الله قتلها إلا أن تعتدي، وأما النفس المؤمنة فهي كل نفس كافرة ليست محاربة، كل نفس كافرة ليست محاربة فإنها مؤمنة في ديننا كما فصلناه مرارا، فيحرم قتلها. والنفس المعتدية هي النفس التي تعتدي على مؤمن بالقتل العمد العدوان، فإنه يقتص منها إذا ثبت جرمها تحت راية ولي الأمر. وأما النفس المحاربة فهي النفس التي تحارب المؤمنين وتسعى في منع الخير، وهذه يجوز قتالها بل يشرع قتالها وفق الضوابط الشرعية، بحيث يبين ذلك العلماء الربانيون ويأمر به ولي الأمر المسلم. فلا بد من بيان العلماء ولا بد من راية ولي الأمر المسلم حتى يكون الأمر جهادا، وإلا كان إفسادا. فلا يرجع في الجهاد إلى خفافيش الإنترنت وأصحاب الألقاب الذين لا علم عندهم ويفسدون ولا يصلحون، ولو زعم زاعم أنهم أهل الميدان وأنهم، وإنما يرجع إلى العلماء الربانيين أهل السنة، ولا يقام بالجهاد إلا تحت راية ولي الأمر المسلم، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة. ولذا كان من أصول أهل السنة والجماعة أن الجهاد ماض مع كل أمير برا كان أو فاجرا إلى قيام الساعة. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، هذا من حفظ المال. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، هذا من حفظ المال. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وهذا من الدين. وبعهد الله أوفوا، هذا أيضا يدخل عند أهل العلم في حفظ الدين. وديننا حرم هذه الضروريات تحريما عظيما، أي جعل لها حرما يقيها من أن يعتدى عليها. فجاء عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره في الحج وقال: أي يوم هذا؟ فسكت الصحابة رضوان الله عليهم، قال: حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس يوم النحر؟ قالوا: بلى. قال: فأي شهر هذا؟ قال رضي الله عنه: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس بذي الحجة؟ قال: قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. متفق عليه. وأخيرا أذكر مشيرا لا مقررا ولا مؤخرا أن أعظم محاسن ديننا أنه دين التوحيد. وهذه الحسنة في حقيقة الأمر ليست خاصة بديننا، فكل دين جاء به نبي فإن فيه التوحيد الخالص. فمحاسن الدين الذي جاء به الأنبياء جميعا، أو أعظم محاسن الدين الذي جاء به الأنبياء جميعا، أنه دين التوحيد، كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا الأمر الكريم هو أعظم محاسن الدين، بل إن المحاسن المتقدمة كلها لا تظهر ولا يظهر أثرها إلا إذا وجد التوحيد وتقرر التوحيد بين المؤمنين. فأسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعا على الفقه في دينه، وعلى الاستقامة على صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. وبعد، أيها الفضلاء، فهذا ما تيسر إراده بحسب ما خصص من وقت لهذه الدورة من محاسن الشريعة الربانية المحمدية التي دلت عليها الدلائل القرآنية، من غير تفصيل لها ومن غير استقصاء للمحاسن الكلية كما قدمت في أول الكلام. وأسأل الله عز وجل أن يجعل فيما ذكرناه خيرا وبركة، وأن يجعله شاهدا لنا عند ربنا، وأن ينفع به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على نبينا وسلم.